حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا أيها الإخوة عن حلقتنا الماضية، فإن أستاذنا الدكتور ميسر طاهر قد آثر أن تكون هذه الحلقة أيضا حلقة مفتوحة معكم للإجابة على ما تبقى من أسئلتكم واستفساركم، وهذا وفاء منه، فعسى الله أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته، وكذلك أيضا وفاء لكم أنتم مشاهدي الكرام حتى نكون صادقين معكم في الوعد فنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك يا أخي طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، كل أسئلتكم واستفساراتكم ستكون محل اهتمامنا، فأهلا وسهلا بكم. دكتور، من هذه الأسئلة أيضا اللي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، تقول سعادة الدكتور أنا متزوج من 6 سنوات لكن تفاجأت أن هذا الشخص حطم كل آمالي، ليس هو الشخص الذي تمنيت وحلمت به، شفت الواقع غير جيد، طبعا هو شخص عاطل عن العمل، كل المصاريف على كاهلي، أهلكتني، أنا أتحمل فوق طاقتي وهو مرفه نفسه على أعلى مستوى، وأنا بخلان على نفسي وعلى أولادي، وإذا قرب موعد إيجار البيت سألني بكل وقاحة كم معك، لو قلت له معي نصف المبلغ قال سوف أذهب إلى بيت أهلي وأبقى عندهم، فأضطر إلى أنني أدفع إيجار البيت بالكامل. الحياة صارت مملة، وقفت عند شيء معين أكل، وقفت عند شيء معين أكل وشرب ونوم وملل، والله ملل لا روحة ولا جية، أي مكان أطلبه يوديني يقول اتصلي على أهل على إخوانك، حتى لو طلب صغير، على الرغم أن السوبر ماركت قريب، كل طلباتي مرفوضة، إذا أردت أن أذهب إلى أهلي مرفوضة، التمشيات قليلة في حياتنا، صارت الحياة كلها ملل، أنا أفكر ماذا أفعل مع هذا الرجل.
يعني الله يكون بعونها، والحاجة لأنه الوضع بالنسبة لهذه الأخت الفاضلة مقلوب، هي تقوم بدور الرجل وهو يقوم بالدور الأنثوي في البيت.
هي أضافت أنه أنا كنت عند أهلي مدلعة وكل شيء مرح ورفاهية، وجيت هنا اصطدمت بحياة أخرى.
أصعب ما في المشكلة دي حتة العطالة عن العمل، ولأسوأ من العطالة عن العمل استمراء العطالة، يعني كأنه صار يسوغ لنفسه هذه العطالة، هو واضح على حسب كلام أنه هو مرفع نفسه ويبدو أنه هي يعني معطاء، يبدو أنها موظف، نعم هو عاطل عن العمل، فتحول هذا الرجل إلى ذكر نحل إذا جاز هذا التعبير، يعني ماله دور حقيقي في إعالة الأسرة والإنفاق عليها. طبعا المشكلة مبتورة شوية في وصفها، لأنه إذا لو جاز لي أني أقف عند فقط المظهر الخارجي فأقول في نفسي طب إيش اللي حاوجك على أنك تستمر في حالة في هذا الوضع، يعني وإيش اللي حاوجك 6 سنوات، يعني أوك. واضح، نعم واضح أنه هي صار عندها، أنا بقول أولادي، فمعناها عندها أكثر من ولد، والآن الورطة أنه عندها أولاد، والأولاد دول لازم يتربوا في كنف أب أو في كنف أسرة. بس السؤال اللي دائما أنا أطرحه في مثل هذه الحالة، هل من الحكمة أني أنا أربي أولادي في كنف أب عاطل عن العمل لا يمثل نموذج الأب الحقيقي؟ لأن الأب قدوة، الأب نموذج يحتذى، الأب يعني دائما كثيرين منا، أنا أمس على سبيل المثال واقف قدام صورة أبويا أتأملها، فرجعت شريط سنين طويلة، تذكرت له مواقف كثيرة، يعني زي ما يحفر الجدول في الصخور آثاره، هو حفر في شخصياتنا كلنا كأبناء له. الآن مثل هذا الرجل اللي يعني لا له في العير ولا في النفير كما تقول العرب، ما له دور في الحياة سوى أنه هو مبسوط ويمكن كمان يأخذ منها فلوس البنزين السيارة،
هذه يعني في شريحة هكذا يعني
موجودة، لا موجودة، أنا أعرف نماذج أسوأ من ذلك، يعني أعرف نماذج، أتمنى أن يعني الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات شوية يعذروني في هذا، بس أنا مضطر أني أقول مثل من هذا القبيل، زوج يستثير زوجته جنسيا إلى أن تصل إلى الدرجة، هي بشر يعني تتوتر وتحتاج إلى لقاء الشرعي مع زوجها، فلا يكمل هذا اللقاء إلا إذا دفعت له مبلغ. فشيء عجيب يعني في نماذج من الرجال الحقيقة فقدت حتى الحد الأدنى من النخوة من كرامة الرجل. أنا ما أستطيع أتصور إطلاقا أنه رجل يبيح لنفسه أنه يجلس عاطل عن العمل يقول لزوجته أعطيني. الآية انقلبت، الأوضاع قلبت. اللي حيحصل الآن أنه عيش الأولاد في ظل مثل هذا الأب قولا واحدا حيطلع منهم واحد أو أكثر الله أعلم يستمر هذا الوضع، وكأن إحنا إيش نسوي؟ نسوي ختم وعمالين يعني نكرر بالضبط نكرر هذا النموذج. يمكن مو كل الأولاد يتأثرون بهذه الشخصية، يمكن يطلع له واحد ولا أكثر.
هل الأب لما يكون عصامي، وأنت ذكرت والدك، لما يكون عصامي يعني تبقى صورته دائما في ذهن أولاده وبالتالي يدعوهم للعمل
يا سيدي الأب إلى سن غير قليلة من تكوينك النفسي الإنسان هو النموذج اللي تبغى تقلده. يعني عندي طفل عمره الآن 7 سنوات، لما يحصل خلاف بينه وبين أمه يسوي له مثلا حاجة ما تعجبها فتقول له خلاص أنا دحين حيجي أبوك حقول له. أول ردة فعل منه على النحو التالي: أنا أبغى أفهم إيش علاقة أبويا بالمشكلة اللي بيني وبينك، ليه لازم تقولي له؟
يا سلام.
ده طبعا دلالة واضحة على رغبة قوية جدا أن تبقى صورتي أنا كأبن جميلة قدام أبويا. طب متى أنا أحرص على أن تبقى صورتي جميلة؟ لما يكون هذا الأب له معنى في حياتي.
صح.
لما يكون هو مهم في حياتي. طب أنت كأب كيف تصير مهم في حياة أبنائك؟ ولازم الله يوم اللي وزع الأدوار تبارك أسماء ما وزعها عبثا، وزعها لحكمة. يوم اللي تنقلب هذه الأدوار لابد أن تصاب الحياة بعطب وعطل وضرر كبير صغير كثير قليل، لازم يحصل هذا. لأن أنت لما تقلب الليل نهار والنهار ليل في حياتك إيش اللي يصير؟
دربك لخبطة.
صح ولا لا؟ لما نقلب الأدوار الأب يصير أم والأم تصير أب أيضا لازم يحصل خلل. فمثل هذه السيدة يعني هي مسكينة ربما تكون كأنه لسان حالها يقول أنا مضطر أعيش مع هذا الرجل عشان أربي عيالي عشان هو أبوهم، ومضطر كل شوية أقدم تنازل وراء تنازل وراء تنازل. وبعدين الشيء المضحك المبكي في آن واحد أنه إذا ما دفعت إيجار البيت يقول أنا رايح بيت أهلي،
بيت أهلي يعني مدبري حالك.
يعني شيء عجيب هذا الكلام، وإذا سمعته من امرأة من الزوجة يعني والله يعذرها كأنها بذهابها لبيت أهلها بتضغط على زوجها عشان يعدل سلوكه. هو الآن صار يروح يزعل عند أهله عشان هي تعدل من سلوكها وفقا لما يريد. بطبيعة الحال الحل في مثل هذه الحالة أنه هي ما تترك المسألة يعني محصورة بينه وبينه. لازم أنت عارف أنه في سلوك المصطفى عليه الصلاة والسلام كل مسلك في درس، ودائما الحلول اللي كان يقدمها عليه الصلاة والسلام حلول لمشاكل عصره. تذكر قصة الرجل اللي آذى جاره فجاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليه بأنه يعني أخرج متاعك وحطه في الطريق. كل ما مر عليه واحد إيش يسوي؟ إيش بك جالس هنا؟ جاري عمل لي، جاري فعل لي، جاري سوالي. قبل أن ينتهي النهار جاء جاره اللي يطلب منه لأجل الله تعالى رجع متاعك.
الناس صار يسبوه ويشتموه.
فهنا إحنا خلينا نخلص من هذا الموقف التربوي التعليمي النبوي، نطلع منه قواعد عشان تستفيد مثل هذه الأخت وأمثالها. في شيء أنا أسميه الفضيحة المقننة. في فرق كبير جدا بين أنه واحد يخطئ وتطلع خبر خطأه توزعه كنبأ على وكالات الأنباء بحيث أنه يعني القاصي والداني يعرف أنه هو عمل المصيبة أو الخطأ الفلاني. هنا كما يقول أبو حامد الغزالي: لو أنت فعلت مثل هذا الفعل فقد هتكت ستر الحياء عنده. بايزة بايزة يعني الناس كلها صارت عارفة بخبري خلص. فيقول أبو حامد الغزالي: فيتجاسر بعد ذلك. لذلك إحنا ما نبغى يتجاسر ولا نبغى نهتك ستر الحياة، إحنا نبغى نعمل شيء من الفضيحة المقننة المقيدة بقيود ضيقة. فين؟ في حدود الناس اللي ممكن يستروا عليه، بس اللي هم يهموا أمرهم، يعني يهموا أن تبقى صورة أمامهم جميلة. أنا أنصح هذه الأخت الكريمة أنه تبدأ على الأقل في حدود أهلها وأهله تقول هذا وضع زوجي.
تقول يعني كانت علاقته طيبة بإخواني، فلما خاف أنه أنا ممكن أقول لهم صار قلل العلاقة جدا معه.
لا، لازم يصير، ما ينفع الصبر. يعني واضح أنه هو زي ما قلت في البداية
أثر على أدائها الوظيفي.
أكيد أكيد، يعني امرأة تطلع من بيتها عشان تشتغل وترجع من شغلها عشان تكون زوجة وتكون أم وتكون مدبرة منزل وتكون تقوم بأدوار كثيرة لا يكلف الله نفسا ولا وسعا.
وديها الدوام ولا ما يوديها الدوام؟
الله أعلم يعني كمان ممكن يقول لها شوفي أحد شوفي أو ارتبطي مع سائق ادفعي له أنت موظفة ادفعي له أنت. فالواضح إنه هي مسكينة بلغت حد يعني الخط الأحمر كما يقولون وصارت غير قادرة على الاحتمال. هنا أنا ما أنصح بالطلاق ولا أنصح وإن كان قد يعني إذا لم يتغير نحو الأحسن ويعدل قد يكون الحل مع السلامة. إنما الآن على الأقل في المرحلة الراهنة من الحكمة أنه هي تضع هذه المسألة بين يدي إخوانها وأهلها علو يحاول يبذل قدر ما من الجهد لتعديل هذا الوضع البائس حفاظا على صورته على الأقل.
تبحث عن الحكيم العاقل المتزم
بلا شك. مو بس الحكيم العاقل يا أخي طلال وإنما الحكيم العاقل اللي له وزن عنده
يقدره ويحترم
يعني اللي صورته يبغاها جميلة أمام هذا الحكيم العاقل ويحبه ويقدره. هذه الخصائص في من نوسطه في مثل هذه المشكلات مهمة. لا يجي له واحد اللي يقوله نقد لاذع وشديد وبالتالي يعني يضاربوا مع بعضهم ويزيد حلق هذا الزوج على زوجته وقد تتفاقم الأمور وتمشي باتجاه نحن لا نريده.
هذا سؤال آخر أيضا وهو أيضا يتكرر في حياتنا كثير يمكن وما يعني سمعنا عن فيه. هذه تقول زوجي مشغول باستمرار باسم التدين والالتزام مراكز صيفية اجتماعات دعوية. من بداية الزواج وعدني بالتخفيف منها لكن 11 سنة ما تغير شيء بالعكس زاد الوضع سوءا حتى أولادي ما يصلح لهم أي برنامج أو يهتم بهم ويقول هم مسؤوليتك أنا تزوج إنسانة ملتزمة عشان أتفرغ لأعمالي ما عمر جاب هدية أو طلعنا طلعة إلا بإلحاح مني ويكرهنا في هذه الطلعة من كثرة التعقيد هذا حرام هذا عيب وكل النقد الشخصي لي ولأولادي وللمجتمع. الحين وصلنا لحالة صمت بيني وبينه وصمت كامل لأني يئست وما عندي أي رغبة بالكلام معه. تقدر تقول أصبحت أحس أنه إنسان جاهل.
نعم هو ابتداء يبدو والله أعلم أن احنا محتاجين نعيد تعريف التدين والالتزام لأنه التدين والالتزام كمصطلحين اللي ألاحظوا أنه مدلولهم في نفوس شريحة لا بأس بها من الناس مرتبط الإنسان المتدين وذلك الإنسان اللي محافظ على صلاته وعلى صيامه وعلى عبادته رجل يحرص أنه هو يعني في الحدود الضيقة من الحلال والحرام ما يرتكب المحرمات وهو ضمن دائرة المباح. يا ترى هل هذا هو فقط التدين يعني هل مساحة الدين قاصرة فقط على مثل هذه الطقوس التعبدية مع أهميتها يعني ما في أحد يشك إلا الجاهل بأن الصلاة عماد الدين
صحيح.
في أحد عنده شك في هذا؟
أبدا.
طيب في أحد عنده شك بقيمة الصيام؟ ما حد يشك في هذا الصلاة عماد الدين والصيام وزن كبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن المؤسف أنه إحنا يوم اللي يعني نتعاطى مع الحياة اليومية ممكن بكل بساطة أوصل إلى حدود أني أعطي جزء من وقتي لأهلي ما تدخل ضمن التدين يعني هذه أمور كمفهوم شائع بين الناس هي ما حد يتكلم فيها يعني يا أخي زوجتك لها حق أولادك لهم حق لك دور أنت ترى مهم جدا في مساهمتك بتربية أولادك وتربية أولادك ما هي فقط بأنك تأمن المأكل والمشرب لا تربية أولادك تعني أنك تعيش معاهم أنك تضحك معاهم أنك تناقش معاهم تتكلم معاهم إلى آخره أن تعيش مع هذا الذي أنجبته حتى في النهاية يطلع من بيتك بني آدم كعنصر فاعل. الآن هذه المفاهيم خفتت وبصورة خاصة خفتت عند شريحة ممن نسميهم المتدينين
عندهم في ضيق في الأفق شوي
في ضيق في الفهم صار مسكين الواحد منهم يفهم رجل أو امرأة يفهم بأنه خدمة الناس هي الدين لكن رعاية أولادي ليست من يعني أقول من الدين بس من الدين وزنها يعني ليس بوزن أني أروح أنا مع الشباب وأسوي مخيمات وأدعو إلى الله وأتنقل من مكان إلى مكان وألقي الخطاب والمواعظ وأنشغل بطباعة الكتب وبجمع المعونات وبزيارة بيوت الفقراء هذا ما حد ينكر قيمته بس يعني إحنا في هذه الحالة عاملين زي النجار اللي مخلع بابه
صحيح.
يعني أروح أصلح أبواب الناس وأنا بابي مخلع وبالمناسبة ترى هذه القضية ليست حكرا على المتدينين في بلادنا يعني أنا أذكر من يوم ما كنت طفل صغير في أكثر من بلد عربي كنت أسمع مقالات من بعض الناس تمثل نقد لأبناء المتدينين، والسبب
كل الطوائف،
أي والسبب إنه المتدين يشغل نفسه بهموم الآخرين أكثر مما يشغل نفسه بهموم أهل بيته،
وربما يفيق بعد مدة على طامكم.
أنا عايز أقول لك على إفاقة من أيام قليلة حصلت. رجل بعد 17 سنة زواج أفاق بعد بالمناسبة هو رجل مستقيم، حاله حال عمله، ولكن مشغول في أمور تجارته وسفره روحته جيته الآخري، وبإقرار زوجته لا يقصر معها، يعني بنى لهم بيت فخم وأمن لهم من وسائل الحياة والرفاهية شيء الكثير، ولكن خلال هذه السنوات
ما يقصر من الجانب المادي،
أي ماديا، ولكن خلال هذه السنوات كان مقصر في العطاء المعنوي، يعني قد لا تسمع منه زوجته كلمة إطراء أو كلمة ثناء.
هذه تقول إن ما في هدية ما في.
بالضبط. على أنا الآن حجيب لك واقعة، يعني الآن هي متزوجة لها الظاهر سنوات ذكرت
11 سنة،
لا ذيك اللي تتحدث عنها 17 سنة. فكانت تقول لزوجها ترى يعني أنا أشعر باحتياجي إليك، عيالك يحتاجونك يا ابن الحلال خفف. بالضبط. فيكون الرد إيش تبوا؟
خذ فلوس وقل استراحة روح المكان الفلاني.
الآن حاول أن يرجع فوجد الصدود،
الله،
وكأن اللسان حال الزوجة يقول له يعني يؤسفني أنك أنت جيت في الوقت بدل الضائع،
ولا كمان صفر الحكم.
حالة ثانية تقول للزوجة أنه هو رجع بعد أن صنعت لنفسي عالمي الخاص، صاحباتي وقريباتي وخرجاتي وروحاتي وجلساتي وندواتي وإلى آخره، لأن جيت سوي أنت جيتك هتخرب علي العالم اللي أنا بذلت سنين طويلة عشان أصنعه. أين كنت حينما كنت أحتاج إليك؟
هذه الزوجة أشوف الزوجة.
الأولاد أشد.
صحيح.
هذا الرجل يقول بأنه أنا أولادي أحيانا كثيرة يجوا ويسلموا علي، أشعر بأنه هم يشفقون علي لأني أنا صرت لي عالم البعيد عنهم، يعني حتى لغة للتواصل ما في. يعني تخيل معايا أنك أنت تركت لا سمح الله أولادك في بلد يتكلم اللغة الصينية وغبت عنهم سنين طويلة ورجعت الآن تبغى تفاهم معهم وأنت ما تتقن الصينية أساسا وهم كبروا، ما الذي سيحدث؟
تحسوا غريب، وحشة وغربة،
غريب. هذا الذي يحدث بكل أسف في مثل هذه الحالات في هذه البيوت، أن الرجل سواء انشغل بأمر لقمة العيش أو بأمر الدنيا أو بأمر الدين سيان، أنت عندك نص شرعي يحدد نقطة الانطلاق، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
صحيح.
احنا اللي سويناه عند البعض من الأخوة والأخوات، ابدأ بالآخرين ثم الآخرين ثم الآخرين ثم نفسك ثم أهلك، يعني حتى نفسك وأهلك أحيانا مساكين، بعض الناس والله حتى أنفسهم لا ينتبهون إليه، هم مخلصون يعني هم حريصين على تقديم الخير، بس يا سيدي الخير يبغى له حكمة، إذا ما في حكمة في عمل الخير ممكن يتحول إلى تخريب، إلى أذى، إلى مصيبة جرها على أهلك. الآن فيه نساء لمتدينين وملتزمين حادوا عن السكة، طبعا دي بشر.
صحيح.
امرأة تحتاج إلى زوجها، كما يقول أحد علماء النفس الغربيين، يقول المرأة مثل البرعم تبقى وريقاتها ملتمة على نفسها إلى أن تمر بأول خبرة جنسية مع أي رجل بالحلال ولا بالحرام فتتفتح، فإذا تفتحت يبغى الاحتياج، مثل ما أنت عندك احتياجك للطعام وللشراب وللنوم وللراحة في حاجة جنسية، الحاجة الجنسية اللي عندك يا رجل في حاجة جنسية تقابلها عند زوجتك. في بعض النسوة ينحرفن، والسبب هذا البعد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفض قاطع 3 مقولات، والثلاث مقولات صدرت من أناس مخلصون جدا. أحدهم ماذا قال؟ والله إني لأصوم ولا أفطر. والثاني
أقوم الليل
ولا أنام. والثالث لا أتزوج النساء. مقولات 3، كأنه أحدهم يعبر عن ماذا؟ عن وضع القلم حوالين جزئية بسيطة من الدين والتمحور عندها. لا، الدين مو هذا، هذا جزء من الدين انك انت يعني تصلي, والصيام جزء من الدين. اما انك تجعل الدين كله صيام, وتجعل الدين كله صلاة, وتجعل الدين كله زهد في الحاجة الجنسية, لا. انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء. شوف الان الجزء الاخير من ومن رغب عن سنتي فليس مني, طلعوا من الملة. فإذا نحن عرضة لأن نخرج من الملة وفقا لهذه القاعدة إذا إحنا أهملنا هذا التوازن. فليس من الحكمة إطلاقا في مثل حالة هذا الأخ الكريم مع يعني دعواتنا له بأن ربي يكتب له الأجر والثواب على هذا الجهد الطيب, لكن ليراعي أنه قد يفتح عيونه ويجد أولاده منحرفين, يجد زوجته
بينه وبينهم
بعيدة, بعيدة جدا ولا يطيقونه, والواضح انه هو مسكين
طلعوا طلع
بالضبط نكد عليهم يعني,
وكل شيء تعقيد وكل شيء حرام, مع انه قد يكون يعني نحن لسنا مفتين, لكن قد يكون ليس حراما, لا زال في دائره المباح.
يا سيدي الاصل في الامور كلها كما نعلم جميعا الاباحه, ما لم يرد فيه نص. بعدين انت ما انت عايش في مجتمع ملائكه
وذنب للمجتمع. طب ذنب المجتمع ماذا سيكون له اثر نفسي على الأولى؟
يعني تعرف ايش اللي حيحصل؟ اغلب ظني يعني ذنب زي ما انت عايز, بس احنا عايزين نستمتع,
احنا راح نسوي الشيء
اي كما تريد افعل. ايش اللي يسووه عشان طالما هو ناقد شديد وزي ما يقول حق حزقرة كده وتشدد, اللي حيسووه انه حيبداوا باخفاء ما يفعلونه عنه بالتواطؤ والتعاون مع والدتهم, لانه واضح تماما انه والدتهم الان يعني عافت نفسها
النية الحسن وخلني
بالضبط, فهم حيعملوا رباطية مع الام وخلاص خلينا نعيش حياتنا وخليك انت, حيفتح عيونه بعد فوات الأول.
طيب هي الآن تقول لي استبعدت عنه وما في كلام ولا لغة تواصل لأني أرى أنه جاهل.
أنا برضي أرجع أقول أنه إحنا الحياة اليومية ترينا أنه مثل هذه النماذج من الأخوة الأفاضل اللي هم عندهم نوايا طيبة ويبذلون جهد خير وطيب في مجالات كثيرة في المجتمع ما يستمعون لأحد. يحتاج مثل هذا الرجل إلى إنسان حكيم من فئته.
صحيح.
يعني واحد حكيم ومتدين وملتزم ولكنه يوازن, يعني حياته فيها الاعتدال, فيها الوسطية, فيها الـ 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 العيش في الدنيا كأنه مخلد فيها, وفيه العمل للآخرة كأنه يموت غدا. هذا النموذج يمكن أن يصلح للتدخل في مثل هذه الحالة, وقد يكون نقطة البدء هي التعامل أو شكوى للأب وبعض الحكماء في العائلة كي يبحثوا عن شخص يمكن أن يكون من هذه الفئة من الناس,
أو هي ربما تعرف من هم دائرته,
ربما كونه هو يعمل في يعني في هذا الحقل, فربما يكون في هذا الحقل أناس أكثر توازنا منه, فلتوصل هذه الشكوى مباشرة أو عن طريق أبوها وأخوها أو أي أحد بحيث أنه يتدخل معه من أجل تعليمه كيف يكون متوازن.
جيد. هذا أيضا أخت رمزت لنفسها هند الشهري, تقول متزوجة, سؤالها بسيط, متزوجة منذ سنة تقريبا, زوجي مقصر في الصلاة, كلما حاولت يعني أرغب في الصلاة أحس أنه ينفر شوية أو يغضب, فإيش الحل أسوي معه؟
يعني من الحكمة أنه ما تتحول إلى أداة مقرعة معايا. مثل هذه السيدة ربما لو دخلت من مدخل العناية فيه والاهتمام فيه وإغداق الحب عليه, وكلما حان وقت الصلاة بدون يعني حتى ما تجرحه, أنا عند إذنك حبيبي حقوم أصلي, رسالة من هذا القبيل, شوية خلي يدخل البيت وهي حاطة شريط يتحدث عن الصلاة, شوية خليها تفتح معاه حوار عن شخص كان شديد وعتيد وقوي ثم يعني ربي عز وجل أخذ أمانته. تذكيره بالآخرة, تذكيره بقيمة أنه الإنسان يوظف وقته, كل هذا بقدر كبير من الهدوء في التعامل معه. الواضح أنه سنة في الأغلب هي على حسب يعني كأني أقرأ بين السطور أنه أخذت ما صليت, قم صلي الله يرضى عليك. احيانا كثيره بعض الرجال في ثقافتنا, يمكن ما الافضل اني ما اقول البعض, الشريحه لا باس بها منا, يستثقل الكلمه او النصيحه اذا جات من
المراه
بكل اسف, مع انه قد تكون هذه النصيحه في مكانها والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سلوكه واضح تماما فيه قيمة قيمة زوجاته وقيمة بناته وقيمة المرأة في حياته. لكن يبدو أن المسألة لا علاقة لها بالدين بقدر ما لها علاقة بالثقافة والعادات الاجتماعية. فيوم اللي تيجي النصيحة مباشرة تحرك عنده الشعور بالنقص، حتى لو أنه هو عارف أنه لازم يصلي، بس هي تأمر، أنا ما حد يأمرني، أنا حرمة ما تأمرني. في بعض الناس عندهم هذه المشكلة. فإحنا الآن خلينا نحاول نتفادى موضوع الأمر. إذا قمتي صليتي يا بنتي، خلي بعد الصلاة جلسة كده سبحي فيها، ادعي له في سجودك من ربي عز وجل يشرح له صدره، حاولي قدر الإمكان أنك أنت تكوني يعني موفية بمطالبه، بحيث ما يقدر يمسك عليك ممسك أنك أنت مقصرة. وكل ما كان التوجيه في هذه الحالة غير مباشر، كل ما النفس البشرية قبلته أكثر.
وفي حالات تتأثر بتأثير زوجتها لو بعد يعني سنة أشوفها ميسي قصير،
لا يعني فترة زمنية غير كافية. في ناس نعم يحتاجون لأكثر من ذلك. أنا أذكر قصة رجل تزوج من امرأة هو في الأصل يعني مساكينة، يدبست فيه زي ما يقولوا يعني العوام. هي امرأة محافظة على صلاتها وحجابها وإنسانة خيرة ولها يعني تأثير في المجتمع. تزوجت من رجل حتى مدمن كحول، يعني يتعاطى الكحول إلى درجة الإدمان. أما علاقاته النسوية فحدث ولا حرج،
ورطت.
والمشكلة أنه أنجبت منه بسرعة كمان، لكن نظرت للمسألة نظرة مغايرة. اعتبرت هذا الرجل في موقع يتحدى فيه كل خبراتها وقدراتها على التأثير في الآخرين.
يا سلام.
أخذت سنوات من المعاناة، ويضاف إلى تعاطيه للخمر وعلاقاته النسوية لسانه بذيء يعني حتى سليط عليها. الآن هذا الرجل الرحلة لا شك إنها طويلة معه، يمكن الآن مضى على زواجهم أكثر من 35 سنة. الآن هذا الرجل ساعدها الأيمن في كل عمل خير.
يا سلام. وهذه المرأة أو الرجل الإيجابي اللي نحتاجه فعلا.
فالمسألة مزعجة مقلقة، يعني لا شك إنه الصلاة هي عمود الدين، والمرأة أو الرجل اللي عنده شريك حياة لا يؤدي هذه الشعيرة لا شك أنه أمر يعني يحزن ويقلق ويخاف. كمان هي يعني في سنة من الزواج بلا شك أنه خطر في باله، طب بكرة لو جاني منه أولاد ويشوفوا أبوهم ما يصلي كيف حيكون أثر ذلك. الأمر ده بلا شك أثره سلبي، ولكن أنا أعرف الكثير من الناس اللي أولادهم من خيرة البشر والآباء مقصرين في أمور كثيرة.
صحيح.
فيا ريت يعني إذا كانت تسمعني الآن أو تشاهدني تركز على فكرة التحدي وكيف نواجه مثل هذه المشكلات بالبحث عن كل السبل اللي تكون مؤثرة في هذا الرجل.
طب خلني أريحك ونطلع فاصل ونرجع، إيش رأيك؟
ماشي، جزاك الله خير.
فاصل أيها الإخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
ما خاب خبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا. من استشار الخبيرا.
اهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم ما خاب من استشار. دكتور، قلت لي قبل شوي عندك تعليق على الموضوع.
التعليق اللي ابغى اقوله ان التغيير في سلوك الناس لا يتم باي حال من الاحوال بسهوله بصفه عامه، يعني ربما بعض الناس يتغير بجمله، يتغير بكلمه، يتغير بموقف، يتغير بمقاله، وهذه موجوده في التاريخ القديم والمعاصر. ولكن الغالبيه العظمى من الناس تخضع للمبدا اللي نسميه القطره الاخيره. انت الان لو جبت كاس الماء وجبت لك قطاره فيها حبر اسود وحطيت قطره، طبعا كل ما كانت الكميه اكبر يكون يعني اكثر وضوحا، التجربه تكون اكثر وضوح. حطيت قطره من الحبر الاسود وانتظر عليها دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، تختفي ويبقى لون الماء كما هو. بعد عدد من القطرات يبدأ شوية يتعكر، بعدين تجي لحظة قطرة واحدة يتحول الماء كله إلى سواد. السؤال المطروح الآن، هل هذه القطرة الأخيرة هي اللي غيرته؟ الجواب لا،
مجموع القطرات.
بالضبط. فالتغيير الإنساني يحتاج إلى مثل هذا النوع من الدأب، من الهمة العالية، من عدم الملل، من التفاؤل بأنه أنا علي أني أشتغل، أنا علي أني أبذل الجهد، أنا علي أن أصبر. الشيء يا سيدي اللي احنا يفوتنا في كثير من الأحيان أنه نفسنا قصير، رجال أو نساء، آباء أو أمهات، أزواج أو زوجات، نفسنا قصير على التغيير. احنا عايزين الأمور بمنطق الوجبات الجاهزة، يعني أدخل أحصل الوجبة، كل اللي أنا أحتاجه أني أخذ العلبة دي أحطها في صحن، أحطها في الميكروويف، دقيقة دقيقة ونصارت وجبة مطبوخة جاهزة. الحياة ما هي كده، النفس البشرية مو بهذه الصورة. أنا لي سنة متزوج هذا الرجل في صفة الفلانية في صفة العلانية، طبعا البنت الكريمة دي بتتحدث عن موضوع التقصير في الصلاة، أنا أؤيدها أنه هذا أمر خطير 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 عليه وعلى مستقبله وعلى عياله وعلى العلاقة اللي بينه وبينه إلى آخره. بس تبقى نقطة مهمة، هل حصل بينها وبينه جلسة عشان تسأله يا حبيبي أنت ليه ما تصلي؟ يعني على الأقل خليني أسمع منه. إذا وجدت أنه والله الآدمي في عنده انحرافات عقائدية، أنا ما أبغى أصلي لأنه أنا ماني محتاج للصلاة، الصلاة إيش لزومها؟ هنا انتبه، أنت أمام واحد يحتاج إلى من يساعدك من أجل يعني إيقاظه مما هو به، تعديل فكره، تعديل عقيدته. أما إذا كانت المسألة لا والله داخلة في إطار الشعور بالذنب، وفي ناس برضو يبتعدون عن أداء الصلاة ليس لإنكارهم للصلاة، وإنما لأنه في عندهم عادة قبيحة، عندهم سلوك غير مقبول، عندهم خطيئة معينة ارتكبوها أو لا يزالوا يمارسوها، فيقول لك والله أنا يوم اللي أوقف في الصلاة بين يدات ربي أشعر بالخجل من ربي. ينسى مثل هذا الأخ الكريم بأنه الله عز وجل رحمة وسعت كل شيء، فقد يحتاج إلى حوار بسيط من زوجته تفتح له أبواب الرحمة اللي هي مشرعة على مدار الساعة من الله عز وجل، وأن ربي عز وجل يفرح بتوبة عبده. هذا النوع من الأخذ والرد مع الزوج يساعد الزوج على أنه تحط يدها فين الخلل، إيش الدافع الحقيقي لعدم الصلاة أو التقصير في الصلاة. أنا أنصحها بأنه لا تقف عند حدود فقط النصيحة غير المباشرة، وإنما المسألة تحتاج إلى
أخذ وعطى،
يعني إلى أخذ وعطى. وإذا كانت هي ليست مهيئة أو ليست في المستوى القادر على هذا النوع من الحوار، فربما يكون من الحكمة أن يساعدها يعني بعض الأهل الحكماء والخبراء بهذا.
جيد، هذه نقلة أخرى. سؤال آخر، تقول أخوي يلبس ملابس نسائية مع أنه تم الكشف عليه وهو رجل يداوم في عمله كالرجال، لكن في غرفته بعيدا عن الأنظار يلبس الملابس النسائية، فماذا أفعل؟
هذا النوع من الاضطراب موجود، لبس الرجال للملابس النسائية موجود بنسبة ليست كبيرة بين الرجال في كل الثقافات، ربما تكون محتاجة أنها تساعده في الوصول إلى استشاري نفسي يبدأ يعني بحث المسألة معه في محاولة لعلاجها، ليست أمرا يستحيل العلاج ولكنه قابل للعلاج، فربما من الأفضل أن تحصل مواجهة في البداية إلى أن يعني توصل إلى قناعة بأن الذي تفعل هذا سيكون غير جيد بالنسبة لك. أنت بكرة لو تزوجت امرأة وشافتك حتى يعني في احتمال كبير جدا كثير من النساء ما يتحملوا هذا المنظر،
صحيح،
لأنه شيء غير مقبول. فخليها تسارع من الآن يعني في عرضه على أحد الاستشاريين النفسيين لعله يساعده في التخلص من هذا نادي المشكلة.
هذه مسألة أظنها تقع أو سؤال يقع عند كثير من الشباب، وهي يعني قضايا التعارف. يقول الشاب متفائل ومرن ومتزن وطموح، لكن الفتاة التي أريده اخترتها أنا بنفسي بعد مكالمة معها استمرت 3 سنوات، وبعدها قررت الزواج بها بعد حب وتعلق غير طبيعي بيننا ومن كلا الطرفين، واتفقت أنا وعيلتها على الزواج بشرط تكميل الجامعة وأن أكون أنا على أرض صلبة. يا دكتور، يبغى لي 4 سنوات ولكن خايف من أنها تروح علي، علما أني درست الموضوع جيدا واستخرت كثيرا واستشرت كثيرا، فما أقدر أسيبها ولا هي تقدر. فيها هناك بعض العوائق وأريد استشارتك فيها، وهي أنا جنسيتي غير سعودي وهي سعودية، عمري 23 وعمرها 16 عاما، الحالة المادية ليست قريبة ولا بعيدة لكنها للقرب أكثر. أنا أريد أعلق على مسألة خاصة في مرحلة المراهقة وارتباط الشباب في أول علاقة معينة أظن أنها هي العلاقة التي لا بعدها ولا قبلها، وبالتالي يتصور أن الدنيا راح تنتهي إذا ما حصل هذا الموضوع، فيلي التعلق على هذه القضية بشيء من الاستفادة.
واضح أنه هو بيقول أنه هو تفهم مع أهلها، يعني موضوع الفرق في الجنسية، لأنه فرق الجنسية يتطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية بالموافقة على زواجه منها، وعادة من يقوم بهذه المهمة هو والد البنت. فهذه جزئية إذا كانت بحثت كما يقول في رسالته، فعلى الأقل للجانب الإداري في المسألة تم التوصل إلى اتفاق فيه. يبقى الجزء الثاني، وهو أنه هي البنت عمرها 16 سنة هو 23 سنة، البنت صغيرة يعني مراهقة. إذا كان الكلام من 3 سنوات فهو بدأت علاقته فيها هو عمره 20 سنة وعمره 13 سنة. أنا أتكلم على واحد في سنة ثانية في الجامعة تعرف على شابة في سنة ثانية متوسط ودرجة نضجها بالتأكيد يعني على قدها على قد عمرها، وكبرت هذه البنت أمام ناظريه، ولو أمام يعني أذنيه إذا مو أمام ناظريه، ولا يراها فهو يسمعها عبر الهاتف
وربما رأها
يعني على أي حال، وعجبته زي ما يقولوا يعني مقتنع بها وهي مقتنعة به بالضبط. الأمر يتطلب 4 سنوات، ما أعرف ليش الأربع سنوات، هل هي أربع سنوات
لازم تخلص؟ لا يقولون لازم تخلص الجامعة وأظن
تشتغل
حتى تكون أنت على عرض صلبة.
طيب في هذه الحالة أتصور أنه من الحكمة أنه هذا الموضوع يأخذ الشكل الرسمي. ليه؟ لأن الأيام ما هي كفيلة دائما باستمرار القناعات، الأيام تحمل تغيير في القناعات. يعني أنا أتكلم على حالات مرت علي كانت متصورة أنه بدونه هو الرئة بالنسبة لها، كبرت شوية نضت شوية بدأت تشوف الأمور بعيون جديدة، فبعد بضع سنوات من العلاقة الحميمة والمتينة والاتصالات وما ينام إلا إذا سمع صوتها وهي كذلك، طالعت شافت أنه فين كانت ماشية في سكة كلها غلط بغلط، يعني إيش النموذج ده اللي حربط حياتي فيه، فرفضته. ورأيت نماذج أيضا هو ما عاد مقتنع بها. أنا لما أتكلم على 4 سنوات يأخذ درجة الجامعية، حتكون البندي توها أخذت الثانوية، هل يا ترى في ذلك الوقت سيبقى مقتنع بها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، العلاقة اللي عاملة ماخذة شكل العلاقة الحرمية.
طيب ناخذ اتصالات المستعجلين انهم مطولين معنا شوي.
طيب
اسمح لي اخوي محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الحمد لله بخير تفضل.
ترى ماني سامع صوتك، مو واضح عندي، لو تعلي صوتك.
انا سامع صوتك كويس، تفضل اخوي محمد.
طيب المشكلة اللي عندي ما هي مشكلتي انا، مشكلة زوجتي. الو
تفضل اخوي محمد انا اسمعك تفضل.
زوجتي عمرها 23 خريجة جامعية، لكن كانت تعاني من اسباب قهري في الطهارة، والان انتقل طبعا يعني قاومته زي كده وخف كثير جدا واختفى، والان صار الوسواس ما ادري ايش نوعه، لكن خوف مثلا يعني تخاف انه مثلا البيت ينحرق كل يوم شيء مثلا على الفرن والغاز والاشياء هذه، تخاف انه انا مثلا يوم من الايام اتركها او ولدها يعق فيها، عندنا ولد عمره 3 شهور الان، فانا ما ادري يعني ايش الحل او كيف البدايه معها. انا بس بعطي صورة مختصرة عنها، طبعا هي عاشت في بيت كان فيه مشاكل كثير، وبعدين انتهت يعني انتهى البيت انفصل لأبوه وأمه انفصال نهائي تماما، فكان دائما يعني مشاكل وكذا وضرب وشيء زي كذا.
طيب
فقط
في سؤال آخر في محمد؟
سؤال آخر
إذا عندك سؤال ثاني.
الأمر الثاني أنها زوجتي انطوائية جدا وغير اجتماعية، يعني تنحرج إذا جلس مع ناس تجلس ما تسوي أي شيء تماما، ساكتة طول الوقت، ويعني نصيحة في هذه المشكلة الثانية، أو كيف الواحد يبدأ، هل مثلا يراجع مستشفى أو يعني مستشفى نفسي أو طبيب أو مستشار.
طيب أخوي محمد شكرا لك.
شكرا
لك أخوي محمد. أم جوهرة، أم جوهرة، أم جوهرة معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا مجرم.
لو سمحت يا دكتور، في عندي مشكلة من سنتين تقريبا اللي حسيت انه تغيير سبحان الله جذري في حياتي، ما اعرف ايش السبب، بس انه بعد ولادتي بنتي قالوا انه معني ماني مقتنعة انه ممكن يكون اكتئاب او شيء من هذا القبيل، بس الحمد لله اتعافى وارجع لأسرتي طبيعية وارجع مع اولادي طبيعية ومع زوجي الحمد لله، بس ما ألبس إني أنتكل، ما أتقوى إلا بشيء واحد، يعني إني إذا نسيت لما أخرج نفسي من الحالة هذه ممكن أني أنسى. ومشكلتي أني أنا ماني مقتنعة بالطريقة اللي أخرج نفسي فيها من الحالة. يعني أخرج نفسي أني لازم أخرج، لازم أقابل أحد، ما أجلس وحدي أبدا، لازم أقابل أحد حتى يعني أحرر نفسي من هذا الشعور. المشكلة الثانية عندي يا دكتور إذا ما طول عليك، أنه زوجي يعني صارت أي مشكلة تصير بيني وبينه صرت أنا أعظمها في نفسي، مع أن بعض الأحيان مشكلة بسيطة عادية، بس صرت أشيل همها وأفكر فيها كثير وتأثر علي مرة. طيب. يعني تقلب الكيان، يعني ما كنت كذا أول، ما أدري إيش السبب.
واضحة الصورة يا أم.
بس سؤال أخير لو سمحت. عن بنتي الكبيرة، هي اللي كانت يعني هي
أظن هذه بنتك تناديك.
آخر سؤال لو سمحت.
تفضلي.
بنتي خامس ابتدائي، فيها خوف من أبوها. سبب هذا الخوف إنها يعني كانت تشوف أبوها لما مثلا يتعدى علي أو شيء أو من هذا القبيل. كنت أنا صراحة تندمت الآن، بس كنت أنا السبب فيه، إنه كنت أبكي، كنت قدامها ومرة تحسست يعني على هذا الشيء. أخوانها لا بعدين يعني فكرت كويس وعقلت على قولهم وصرت ما بين لهم حاجة. هي لا إلى الآن مزروع هذا الخوف في نفسها.
فصارت
بس أبوها يخاطبها على أتفر شيء أو يبحلق بعيونه فيها طوالي تروح الحمام، طوالي مباشرة تروح الحمام. يا دكتور حاولت أخرجها من هذه الحالة، ما في، حتى لما يخاطبها على شيء بسيط تروح الحمام مباشرة وتبكي.
طيب أم جوهرة،
مشكلة تبكي كمان ما يعني
أختي أم جوهرة،
كل اللي قبضناها
أم جوهرة.
يا ليت تجاوبني يا دكتور، الله يرضى عليك.
أختي أم جوهرة واضحة الصورة، وبعدين إحنا نخاف البنت اللي وراك كمان هي تخاف، فأسأل الله أن يصلح ذريتك إن شاء الله. وراح يجيبك الدكتور. معنا أم عبد الله، سؤال أخير، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله اسمعيني من الهاتف لو سمحت.
أيه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام. لو سمحت على أساس أنا عندي ولد عمره 20 سنة.
اسمعيني من الهاتف يا أم عبد الله لو سمحتي.
هذا الولد كثير المشاكل يعني معنا في البيت. ايوه
اتفضل. تفضل احنا سمعت.
أيوة. كثير المشاكل معنا في البيت والكراهيه كلها لي انا والدته، يعني مشاكل معنا في البيت ما تنتهي. متعثر في الدراسه وكمل الثانوي، يعني خلص من الثانوي، ودحين كل يوم والثاني في مكان في الجامعة، في على اساس سجلات كليه يعني ما كمل فيها، في كل يعني كل يوم له راي. اخر كلام انه يبغى بعثه برا، وكل يوم له. وبعدين في الاخير الوالد يعني على اساس انه يبغى يرسله برا رجع قال لا ابغى شغل، وكل يوم له كلام، وكل يوم حاطط فشله علي وعلى ابوه.
طيب واضح الصوره.
وغير كده المشاكل يوميا دحين المشكله انه يعني حتى يبغى يخرج من البيت ما يبغى يجلس فيه.
طيب واضح الصوره.
ومساعدنا مره ايش نعمل؟
اسمحي لي ام عبد الله واضح الصوره.
بس لي سؤال لي ام عبد الله.
نعم.
ام عبد الله هل انت من النوع كثير المواعظ له كثير النقد؟
يعني ايوه دكتور، لما اشوف عنده يعني اي حاجه غلط اكلمه يعني. بس هو اللي المشكله اللي متعبني فيها عصبي يعني دكتور، يعني لو فتح موضوع ما يسكت، يعني يكرر الكلام الموضوع ما ينتهي، يوميا يزيد ويعيد في الكلام نفسه.
طيب واضح الصورة.
شكرا لك يا
عبد الله. شكرا لك يا عبد الله. آخر اتصال معنا عبد الله، هذا واصل من المخرج، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة
السلام الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
ومساكم الله بالخير.
مساك بالنور.
الحقيقة يا دكتور طاهر أنا مرشد مدرسي.
إيه تفضل.
أطلع على أسرار الطلاب، يعني سبحان الله أجد.
أخوي عبد الله.
أخوي عبد الله. بعض الأشياء أسأل عنها أجد أنها موجودة في المشاكل.
نعم.
الحقيقة أنا من خلال هذه المشاكل اللي أكتشفها أخاف في الواقع أنها تحصل لي، فأتغاضى بعض الأشياء. يعني من خلال الخبرات السابقة يعني في بناء المستقبل، يعني بعض الأشياء مثل بعض الزيارات، اختلاط الأبناء الصغار، بعض الأشياء اللي أشوفها في المستقبل أحاول إني أتلافاها بسبب الخبرة اللي اكتسبتها من خلال كشف مشكلات الطلاب.
ما فهمت الآن. عفوا يا أخي عبد الله.
الثانوية الآن يعني من خلال الثلاث سنوات.
أخوي عبد الله. أخوي عبد الله.
أيوه.
حدد السؤال في فقرة
الآن. لا إذا سمحت لي يا أخي طلال، أنت الآن بتقول إنك أنت مرشد طلابي وتطلع على أسرار وخصوصيات الطلبة اللي راجعونك، صح؟ طيب أيوه. فين خوفك انت؟ خايف من ايش؟
مثل بعض المشاكل اللي اطلع عليها، مثل بعض الابتزاز، التحرشات بين الابناء، بين يعني مثل زيارة الآن للأقارب ما أقدر أزور.
يعني خايف على أولادك يعني؟
سبب أني أتوقع أن أبنائي قد أغفل عنهم أو شيء، يتعرضوا لبعض هذه الأشياء.
طيب السؤال اللي بعده أخوي عبد الله،
في حياتنا اليومية من غير الحرص
أخوي عبد الله
وأشياء كثيرة.
السؤال اللي بعده أخوي عبد الله لو سمحت.
الأمر الثاني، أجد في المراحل الثانوية في خاصة في المدن الأبناء يعني في المرحلة الثانوية أول ثانوي إلى ثالث ثانوي لا يوجد، يعني أصبحت نشاطهم قليل، يعني ما أدري وش السبب. خلال الأربع سنوات من أربع سنوات وجاي ألاحظ ما في حركة، لا في الفسحة لا في الصلاة. الواحد يلا نحن يعني يسحب نفسه حتى يؤدي عمله، ما أدري هل هو من هم أخبار القدرات أو من أشياء يهمها من المستقبل، هذه لا حتى من خلال الأربع سنين وخاصة.
تقصد يا أخي عبد الله نشاطهم الجسدي؟
نعم
نشاطهم الجسدي، حركتهم.
ايوه حركتهم الجسديه.
واضح الصوره اخوي عبد الله، واحنا شاكرين لك ومقدرين واسفين على مقاطعتك، لكن الوقت صار يضيق علينا وامامنا اربع اسئله وايضا السؤال اللي الرسائل الدكتور، فلمحات سريعه والمخرج راح يقول لك كم باقي من الوقت.
طيب
10 دقائق معنا وعندنا خمسه اسئله، لانه الاخ اللي يبغى يتزوج ويحب هذا
اي كمل. يعني انا لو عندي بنت عمرها 16 سنه واكتشفت انه في لها علاقه مع شاب عمره 23 سنه وانا موافق على اني ازوج هذه البنت ومشترط عليه انه ينهي دراسته ويبحث عن عمل حتى ازوجه، من غير المقبول اطلاقا ان يبقى هذا الشاب متعلق بهذه الفتاه وهذه الفتاه متعلقه بهذا الشاب بدون اطار رسمي.
صحيح،
لانه هذا عرضه للكثير جدا من المشاكل، وهذه الفتاه ربما يكون الأمر بالنسبة لها أكثر إيلاما لو حصل فيه أي يعني أي خلل، خليني أقول، أو مشي هذا الارتباط بالطريق غير المتوقع. فلذلك النصيحة في هذه الحالة أنه يتحول هذا الموضوع إلى
الطريق الرسمي.
إلى الطريق الرسمي. إذا الأمر غير قابل للتحويل إلى الطريق الرسمي فيمكن أن يكون الحل، وهذا وارد، أنه روح غيب هذه السنين وارجع، إن وجدتها لا تزال لم تتزوج أهلا وسهلا بك. طبعا هذا حل ما هو عملي، يعني صحيح. لن يقبله هو ولن تقبله هي، بس كمان بالمقابل من غير المقبول أنه تفضل هذه البنت منتظرة، هي الآن عمرها 16 سنة، يعني على ما يصير عمرها 20 سنة قد يتقدم لها خلال هذه السنوات من هو أفضل منه، وربما تنتظر الأربع سنوات وبعدها يقول لها أنا آسف
أو يموت أو يصير أي شيء آخر،
فهمتني؟ فهذا كلام غير مقبول، غير مقبول على المستوى العملي. على المستوى العاطفي والرومانسي والخيال البعيد عن الأرض الواقع وارد، وأنا رأيت حالات لأقارب ارتبطوا بقريباتهم بعلم الأهل، هذه فلانة لفلان، ويوم اللي كبرت البنت كانت وصلت إلى درجة من التعلق بهذا الشاب، يعني في كل لحظة من لحظات حياتها تتخيل أن هذا زوجها، فجأة صاحبنا
غير
هون. وبعدين الكارثة الكبرى كمان أنه علق هذا التغيير في رأيه بالفتاة ويعني حرصه عليها على شماعة أنه هو معمل له عمل، يعني دخلنا كمان في نفق جديد أنا مالي فيه دور، أنا بني آدم معمول لعمل، يعني القضية خارج عن إرادتي،
عمل معاها بس طبعا
أي بس معاها. وبعدين سافر إلى بلد آخر وانقطع ولا أحد يعرف هو فين، حتى أهله ما يعرفوا فين. فهذه المفاجآت أدخل أن بناتي فيها ليه؟ يا أما الموضوع يأخذ شكله الرسمي، يا أما كل حي رفع عن سبيله. وزي ما انفصلنا عن أفداء أمهاتنا اللي كانت مصدر غذائنا الوحيد وعشنا وكبرنا، لا يستطيع أي إنسان أنه يحتمل هذه الصدمة ويؤقلم نفسه عليها ويبدأ حياته من جديد. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
عندنا أخونا محمد.
محمد يقول أن زوجته جامعية عمرها 23 سنة مرت بوسواس قهري له علاقة بالطهارة، خف كثيرا وثم قال في يعني السياق بأنه انتهى، ولكن الآن بدأ يظهر بصور جديدة، خوف من أنه البيت ينحرق، خوف أني أنا أتركها، خوف أن الولد يصيبه، أدى إلى آخره. عادة اللي عايز أقول لأخ محمد، الوسواس القهري يأتي على أرضية درجة عالية جدا من القلق، وقد يتحول في بعض الأحيان لأنه هو تعبير عن قلق شديد جدا،
خاصة أنه قد في علاقة متوقعة.
نعم، يرافق فكرة متسلطة على العقل لا يستطيع صاحبها أن يتخلص منها، ويترتب على هذه الفكرة سلوك معين اللي هو تكرار الوضوء ولا تكرار الاستحمام ولا تكرار غلق الباب ولا يعني أشياء كثيرة. فكيف عولجت هذه السيدة ما أعرف، كيف خف الوسواس عندها حق الطهارة لم يوضح لنا، إنما أعطانا فكرة عن أنه هي نشأت في بيئة مشاكلها كثيرة وانفصل أبوين. ربما الإضافة الأخيرة دي توضح لنا ليش هي قلقة. علاج الانطوائية وعدم الاجتماعية والقلق الشديد،
هذا من لوازم الوسواس أحيانا تكون،
أحيانا يكون مرافق، نعم بكثير من الأحيان، لأنه صاحب الوسواس في بعض الأحيان يدرك بأنه هو أو في كثير من الأحيان يدرك أنه بيسوي حاجة مي مقبولة، يعني هو مو مقتنع بها لكن هو مجبر أن يفعلها لأنها فكرة متسلطة. في بعض الحالات تؤدي إلى موضوع الانطواء خشية من أن يرى الناس مني هذا السلوك غير المقبول. النصيحة للأخ محمد أنه يذهب بهذه الزوجة إلى استشاري نفسي يتعامل مع هذه الحالات ليس فقط بالدواء، لأن هذه السيدة تحتاج لمن ينصت إليها كي يسمع على الأقل، على الأقل تخفف الضغط الهائل الموجود جواها نتيجة هذا العيش في ظل القلق لسنوات طويلة لما كانت في بيت أهلها. فأنا أنصح محمد أن يأخذ زوجته ويبدأ بسرعة في علاجها.
أم جوهرة،
أم جوهرة تقول أنه من سنتين حصل لها تغيير بعد ولادة بنتها، وترجح أو يعني تتوقع أن يكون كما سمعت هذا التغير نتيجة اكتئاب ما بعد الولادة. تقول أنها تعود لوضعها الطبيعي ثم تنتكس، وهي غير راضية عن الطريقة التي تخرج بها من هذا الاكتئاب، وذلك عبر زيارات، خرجات، لقاءات، تلتقي بالناس ثم يعني ترتاح شوية وبعدين تعود مرة أخرى للاكتئاب. هذا النوع من تكرار الاكتئاب أصلا العلاج اللي هي تتبعه حتى لو هي ما هي راضية عنه، يعني ما أعتقد أنه علاج خاطئ. أحد أشكال العلاج في كثير من الاضطرابات النفسية هو العلاج بالعمل. ممكن بني آدم يخرج من اكتئابه أنه يشتغل مع جمعية خيرية، يشوف الناس ويتعامل مع الناس، يتوظف في مكان ما، المهم أنه يعمل. في بعض أشكال العلاجات تكون على هيئة التعامل مع الطبيعة، يعني أنا أخرج للبساتين، أروح أتفسح فيها، كل هذا يخرج الإنسان. فهي ما تحتاج أم جوهرة إلى أنه تنزعج من نفسها ليه والله بتخرج من اكتئابها عن طريق العلاقات الاجتماعية. تقول أنه لما يحصل بعض الإشكالات زوجها يعظم أو تعظم في نفسها بعض التصرفات من زوجها، الواضح أنه هي صارت حساسة. وأعتقد جازما في الجزء الأخير من كلامها لما تحدثت عن بنتها وقالت أنه صار عندها خوف كبير من أو شديد من أبوها لأنه كانت تشوفه يوم اللي كان يعتدي عليها، فواضح أنه هي لها تاريخ غير جيد مع زوجها
صحيح.
اللي هو أب هذه البنت، وربما هذه الحساسية العالية اللي وصلت إليها بسبب ذلك الإرث من الخبرات السلبية. ذكرني بمثل جزائري يقول، يخاطب ابنه الأب يقول له يا أوليدي يوم اللي ذكر سويس أمك والله ينطلقها في الإقبار. طبعا
يعني
تحتاج ترجم. هو يقول لي ابنه يا ولدي يوم اللي أتذكر مشاكل أمك أطلقها وهي في القبر يا ماتت. فيبدو أنه إحنا في حياتنا اليومية تتراكم بعض الخبرات السلبية
نتيجة
مواقف كثيرة سابقة، ونوصل إلى مرحلة يعني تطفح الكاسة، فيصير أقل تصرف من الطرف الآخر يحرك كل المواجع القديمة. لو كان لي من الأمر شيء أقول لزوج أختي أم جوهرة، أنت بأمس الحاجة لمساعدة زوجتك على الخروج مما هي فيه أن تعتذر لها عما صدر منك من أذى بدني وأذى لفظي في السنوات الماضية. أما حالة بنتها فتحتاج إلى زيارة منها ومن زوجها إلى استشاري نفسي لبحث هذه المسألة ووضع خطة لعلاج الخوف الموجود عندنا.
جميل، خلال دقيقة نبلكس من الدقيقة.
أم عبد الله،
عبد الله وعبد الله،
مشكلتها مع ابنها، ابنها عصبي ما يسمع الكلام، يلت ويعجن في أمور كثيرة،
متقلب
في الآراء، واضح أنه هذه العصبية لها أسبابها.
صحيح،
أحيانا كثيرا يمر علينا شباب هذه العصبية والتقلب تكون ناتجة عن تعاطي لمادة مخدرة، وإحنا أولادنا إذا طلعوا من البيت ما إحنا دارين عنهم هم فين. فهذا الشاب نحتاج خطوة أولى أن احنا ناخده مع أبو أمه إلى بني آدم، نقول له يا استشاري يا نفسي اجلسنا مع ذا الشاب فمنه إيش المصيبة اللي عنده.
طب إذا ما طوعهم
لازم يكون فيه يعني قدرة عند أهل البيت، مين ما كان يكون عم خال أب أم اللي هو
أي أحد،
نعم أي أحد له سطوة على هذا الشاب له علاقة طيبة معه، نبدأ أول خطوة من مراقبة سلوكه، يدخن ما يدخن، نبحث في أثناء غيابه في غرفته في آثار لحشيش في آثار لسكين في آثار للورق حق اللف، كل ده حيمسكنا الخيط. فإذا كان عنده تعاطي فعرف السبب، إذا ما عنده تعاطي يحتاج أنه هو يتكلم مع آخرين. قد تكون المشكلة محصورة في بالضبط، يعني قد تكون المشكلة محصورة في كثرة النقد من أمه، كثرة التوجيهات، كل هذه أحيانا نراها كأسباب مولدة لمثل هذا السلوك. طيب أما أخونا عبد الله،
المواقف اللي تمر بك مرشد طلاب،
يعني الخبرات التي نتعرض لها مع الناس أصحاب المشاكل لا شك تعلمنا عند البعض أو يبدأ عند الكثيرين، أيوة يبدأ عند الكثيرين على هيئة حذر زائد من أنه المصيبة دي اللي وقع فيها ابن فلان يقوم يوقع فيها ولدي. على كل حال قد تكون هذه القراءات للأحداث والسلوكات جعلته أكثر حذرا على أولاده، لا بأس لا بأس، بس يحتاج الأمر منك أخي عبد الله إلى أنه يعني لا تضيق الخناق كثيرا، راقب ولكن من بعيد. أما النشاط اللي قل عند أبناء المدن في السنوات الأخيرة فلأنه جزا الله خير البي بي يعني ما شابه ذلك من أنشطة أخفقت الشريحة الجديدة من الشباب فينا تتعامل مع النشاط العضلي بسبب اعتمادية. أنا
نخرج يقول لي خرجنا أوفر، لكن عشان دكتور ميسر
الله يجزاك
شكر لدكتور ميسر حقيقة، كذلك الشكر موصول لكم أيها الأخوة المشاهدين، لعلنا نكون قد وفينا بالوعد معكم في هاتين الحلقتين المتصلتين فأجبنا عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة متجددة بكم وبالدكتور ميسرة طاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير،
ما كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.